بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أجرك شيخنا الفاضل ضعف المضاعفة إن شاء الله.
آمين، جزاكم الله خير.
هل المرأة المتوفي عنها زوجها هي في مدينة هو في مدينة؟ يعني مثلا هو في جدة كان في المستشفى منوم، يعني هل لما يموت زوجها ما تقدر تروح يعني تحضر الدفن والغسل يعني تروح تشوفه؟ فأنصروا عليه الأخوان قالوا لها يعني لا تروحي لأنك خلاص زوجك توفى ودخلتي في العدة.
اي انت قلتي لي عفوا عفيفة الزوج في جدة وهي وين؟
هي في الطائف أظنها.
طائف
نعم. وزوجها في جدة ومريض، يعني من شهور هو مريض ففجأة توفى وهي في الطائف.
لكن
يعني تبغى تنزل تشوف زوجها يعني وتحضر الدفن والغسل. نعم. لكن منعوها قالوا لي خلاص انت دخلت العده ما يصير تسافري تخرجي يعني.
ان شاء الله عفيف.
فهي مره متاثره يعني.
ان شاء الله.
طيب في سؤال ثاني لو سمحت، هناك حديث، هل هناك حديث ان الايام تبعث يوم القيامه على هيئتها؟ يعني الايام ايام الاسبوع تبعث على هيئتها، ويوم الجمعه تبعث يوم الجمعه زهراء منيره لاهلها تضيء يعني ولها مميزات كثيره.
ان شاء الله.
هل هناك حديث صحيح؟
ان شاء الله.
طيب والسؤال الاخير لو سمحت، أنا كتبت على الواتساب من زمان يعني السؤال ما سمعته، تابعت الواتسابات كلها يعني الأسئلة حق الواتساب ما سمعتها، لأنه طيب. في كثيرين بيسألوني عن نفس هذا السؤال، ممكن يعني أسرده بسرعة؟
ممكن تفضلي.
حضر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اثنان يعني شبه بعض مرة، يشبهون بعض يعني مرة، فقال لهم أنتوا يعني تشبهون بعض يعني كالغراب. فقال له يعني الرجل هذا قال له هذا ابني وأنا أبوه، ويعني إذا أحكي لك قصتي أنا يعني أمه كانت حامل وأنا كنت تاجر دائما أسافر، فقالت لي لا تسافر أنا يعني خلاص الشهر الأخير وتعبانة، وقام حط يده على بطنها وقال لها استودعتك الله يا ولدي، قال له خلاص إن شاء الله ما يصير لكم شيء وسافر. ولما رجع من السفر يعني هذا الحين هو بيحكي يقص القصة لعمر بن الخطاب، فيقول لي إن لما رجعت ما لقيت زوجتي في بيتها والباب مقفل، وابناء عمومتي قالوا له أمك زوجتك ماتت، وهذاك هو قبرها، أشيروا إلى قبر بعيد ويخرج منه دخان، قال شو هذا قبرها وإحنا من يوم دفناها وهي يعني يطلع منها دخان هذا القبر. فأخذوه وراحوا إنهم فتحوا القبر لقوا المرأة ولدت في القبر والولد يعني معها حي. فقال له يعني عشان أنا يعني فجاءوا الصوت أظن في القبر أو شيء زي كده، قال له إنه يعني أنت استودعت ولدك ما استودعت زوجتك، فهذا ما استودعت عند الله هذا ولدك.
نعم.
هل هذا صحيح الحديث؟
إن شاء الله أختي أبشري.
جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. فاتن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول الزواج والطلاق قرار أم نصيب، والسؤال الثاني أمي تخصص لها ملابس للصلاة وإذا سلمت على أحد أو حضنت الأطفال تغير ملابسها لأنها تحب الصلاة وهي ظاهرة ولا تحب أحد يدخل غرفتها أنه إلا وهو ظاهر، وتكثر بالماء في الاستحمام ونيتها الطهارة ولا تحب الإسراف، هل هي على حق أم لا؟
هي إذا سلم عليه أحد تغير الملابس؟
أيوة ما أحد يحب أحد يلمس بدوان الصلاة أبدا.
أيوة تكثر من استعمال الماء؟ راحت فاتن. طيب بالأمس الأخ أبو فهد من السعودية بارك الله فيه طبعا سأل سؤال والوقت ضاق جدا، وعدته اليوم حتى أني أفصل. أبو فهد الله يحفظه ويبارك فيه، رجل كبير في السن، يقول إني أنا دخولي للحمام صعب جدا، يقول أتعب ولذلك ألجأ إلى التيمم أحيانا، يقول ما حكم ذلك؟ أبو فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأدام الله عليك الصحة والعافية وتقبل الله منك عملك. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للتيمم ما يلجأ إليه الإنسان إلا في حالتين: الحالة الأولى فقد الماء، الماء غير موجود أبدا، يخشى الإنسان أن وقت الصلاة يظهر يتيمم ويصلي. الثاني مع وجود الماء لكنه ما يستطيع استعماله، إما لمرض، إما لبرد شديد مثلا، إما لنصيحة الطبيب على أنك لا تستعمل حتى لا يتضاعف عليك المرض الموجود، ينتقل إلى التيمم. أما حالتك يا أبو فهد الله يرضى عليك، فأنت قادر على استعمال الماء، الماء موجود قادر على استعمال الماء، لكن عندك صعوبة في قضية الذهاب إلى الحمام. أنا أنصحك بالتالي: أولا أنصحك بأن تتوضأ لصلاتين وتجمع بينهم. كيف؟ الآن أنت يشق عليك الأمر، وأظن الأخت زوجتك قالت بأنك أنت قريب 90 أو شيء في سؤال سابق تذكرته، إذا كنت الله يرضى عليك الآن صلاة الظهر تصلي، تتوضأ لصلاة الظهر وتصلي الظهر 4 ركعات وتجمع معها العصر 4 ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن كان لديه مشقة شديدة في الوضوء والدخول إلى المرحاض باستمرار أنه يجمع بين الصلاتين، وهذه تصلح لك أنت يا أبو فهد. اجمع بين الظهر، صلي الظهر 4 ركعات وبعدين أقم الصلاة للعصر وصليها 4 ركعات، والحمد لله تكون الآن يعني من بعد العصر إلى المغرب، وأنت الحمد لله يعني في تسهيل وتيسير لك. إذا جاء المغرب نفس الشيء، إن بغيت تأخره مثلا المغرب مع العشاء أو تقدم العشاء مع المغرب، وضوء واحد وتقدم الصلاة العشاء مع المغرب من دون قصر جمع، أو تأخر المغرب مع العشاء من دون قصر. والأمر الآخر قضية الوضوء، ما هو بلازم يا أبو فهد لازم يكون على مغسلة، بعض الناس الآن خلص تعود حتى أنه يعتقد بأن ما يتوضأ إلا على المغسلة، غير صحيح. الوضوء يكون على أي حال، فأم العيال ولا العيال، خاصة أنا قلت لك مسألة الجمع، يجيبوا لك بعد ما تنتهي من قضاء الحاجة في المرحاض تخرج، يجيبون لك الماء عند سريرك، أو يجيبون لك الماء يحطوا لك كرسي قريب من يعني الغرفة ولا قريب من الحمام. وأنا حاول أبسط لك، يعني أنا أعتقد في حلول كثيرة وتتوضأ الحمد لله. في شغلة ثانية يا أبو فهد تريحك أكثر، هي لبس الجوارب. فأنت الآن تقول والله أنا يصعب علي مثلا، يعني إذا صليت الفجر غسلت رجل يعني توضيت وغسلت رجولك مع فروض الوضوء، البس الجوربين، ويا جاء صلاة الظهر لتجمعها امسح الجوربين الحمد لله، هذه خفف عليك مسألة الوضوء واستعمال الماء، كذلك صلاة المغرب والعشاء، وبعدين تخلع الجوربين وتستمر. أعتقد أبو فهد أني أنا حرصت أني أسهل لك ويسر لك المسألة. المسألة حساسة، قضية أني والله بعض الناس الآن تأتينا أسئلة عندهم تساهل جدا في التيمم، على أدنات شيء يروح يتيمم، وهذا غلط. التيمم بدل عن الماء إذا فقد أو عجز عن استعماله، فلذلك ما يلجأ إلى الإنسان هكذا لدعوة يقول والله أنا كذا. فأنت الآن قادر على استعمال الماء، وأنا بسطت لك وسهلت لك. طبعا هذا الكلام مو لأبو فهد فقط، بل لكل من يشاهدني من الرجال والنساء اللي عندهم مشاكل صحية، اللي عندهم عدم قدرة على مثلا التردد على دورة المياه بالاستعمال الماء. الحمد لله ديننا دين يسر ولله الحمد، ودين وشريعتنا شريعة سماحة ويسر، اللهم لك الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. عندي مجموعة من سألوا عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يسأل أحد الإخوة من الصم يقول أنا ممكن أستعمل الشامبو لإزالة الشعر الأبيض فيعود أسودا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يجوز استعمال الشامبو لتغيير الشعر الأبيض، يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، ولذلك من السنة تغيير الشيب للرجال والنساء. لكن يبقى السؤال عن قضية استعمال السواد، هل هو جائز؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يذهب إلى أن السواد ما يستعمله لا الرجل ولا المرأة مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وذكر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون أقوام في آخر الزمان، ذكر أنهم ظلمة، قال يصبغون كحواصل الحمام، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز استعمال السواد، يعني يصبغ الإنسان في السواد سواء لحيته ولا شعر رأسه مثلا. قالوا لأن لفظة الحديث الأول الرواية هذه ضعيفة، وجنبوه السواد، قالوا هذه شاذة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء. أما زيادة وغيروه الشواب عفوا وغيروا وجنبوه السواد، قالوا هذه لا تصح. والقول والحديث الثاني سيكون يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون كحواصل الحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة. قال هذا ليس دليل على حرمة الصبغ بالسواد، لا، وإنما ذكر من علاماتهم، لأن هؤلاء الذين لا يدخلون الجنة ليس بسبب صبغهم السواد، لكن هم يتميزون بهذا الصبغ، هكذا قال العلماء. عموما إذا يعني أمكن أنك تصبغ بغير السواد أفضل، أو تلجأ إلى الكتم مثلا، في الكتم اللي هو قريب من السواد يكون أفضل خروجا من الخلاف. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول هل يجوز للصم أن يساهم في بناء مسجد مع إخوانه وأخواته، لأنهم قالوا له أنت غير مكلف؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإخوة والأخوات أخطأوا في حقك حينما منعوك من المساهمة معهم في بناء المسجد، ومن قال لهم بأنك غير مكلف، ومن قال لهم بأنك فاقد للأهلية؟ هذا كلام غير صحيح. أنت اللهم بارك سألت الآن، وهذا السؤال دليل على أنك عندك الأهلية وعندك الحمد لله، وأنت مكلف أيضا وتصلي وأنت مخاطب الآن. ومن فضل الله عليكم خاصة الفئة هذه أن الله تعالى يسر لكم لغة الإشارة. الآن هناك كتب تطبع يعني بما يتناسب معكم، تقرؤونها، تشاهدون البرامج. الآن نحن في هذا البرنامج، الزميل وائل بارك الله فيه يترجم هذا الكلام وأنتم تفهمونه، وأنا يعني يبلغني كثير حقيقة عن الإخوة الصم أنهم ينتفعون بالبرنامج، وتغيرت عندهم كثير من المفاهيم المغلوطة، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا ولا الأخ وائل ولا الجميع الأجر، لكن قل لإخوانك أنت مكلف وتؤجر على المساهمة معهم في بناء المسجد، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول في امرأة توفي عنها زوجها، هي في الطائف وزوجها في جدة، تقول يعني هي راغبة تذهب هناك تحضر يعني غسل الزوج وتوديعه وكذلك دفنه وشيء من هذا القبيل. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تحد من ساعة الوفاة وليس من ساعة الدفن، لا، من ساعة الوفاة. فإذا جاءها نعي زوجها جلست العدة، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. الأمر الثاني، ذهب جماهير أهل العلم على أن المرأة المحادة من ساعة بلوغ نعي زوجها لها لا يجوز لها أن تنشئ سفرا، ولو كانت مسافرة يجب عليها أن ترجع إلى بيت زوجها الذي مات فيه وتمكث العدة التي أوجبها الله عز وجل، إلا إذا كانت قد بلغت المدينة أو وصلت إلى الحج مثلا، أو وصلت إلى مكة للحج أو العمرة، تكمل النسك ثم تعود، تكمل النسك ثم تعود. أما إذا كانت معتدة يعني جاءها نعي زوجها لا يجوز لها أن تنشئ سفر، وإذا كانت في وسط الطريق ترجع إذا ما ترتب عليها ضرر، ما ترتب عليها ضرر، يعني لو كانت في الطائرة مثلا ووصلها الخبر، جتها رسالة مثلا، صعب جدا ترجع، أكيد تكمل رحلتها. لكن لو كانت في السيارة وبقيت في نصف الطريق يقال ترجع، إلا إذا ترتب ضرر، ضرر عليها يعني خطر، وين تروح؟ السيارة ما ترجع إلا إذا كان سيارتها الخاصة، سيارة أولادها يرجعون فيها. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لشهود المرأة لزوجها ليس واجبا حال الوفاة، فلا يجب على الزوجة وليس فرضا عليها أن تشهد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، هذا ليس بواجب، لأن هذه كلها من فروض الكفاية، ما إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فقولي لها تحتسب الأجر وتبقى في الطائف على ما هي عليه، وتدعو لزوجها، فذهابها فيه طبعا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه أشياء كثيرة مثل ما ذكرت، أيضا مخالفات تشهد الدفن، المرأة ما تزور ما تذهب إلى المقابر ولا تشيع الجنائز. نعم يجوز لها أن تصلي في المسجد لو كان في نفس البلد، لو كان في الطائف مثلا توفي أو أتي به إلى الطائف تصلي عليه في المسجد، لأن هذا مو بسفر، تخرج من بيته إلى المسجد تصلي مع النساء على زوجها صلاة الجنازة. أما الحال اللي ذكرتي لا، قولي لها تمكث، وهذا طاعة لله عز وجل ولرسول الله، وتؤجر على هذا، لأن أي إنسان لديه رغبة وهوى أو تطلع إلى شيء ثم يقال له قال الله قال الرسول قال سمعا وطاعة على العين والرأس، يؤجر على هذا الامتثال. لماذا؟ لأنه عصى هواه وعصى رغبته وعصى مراده، وطوع هذا كله لمراد الله ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على هذا أجر عظيم. عفيفة من السعودية تسأل تقول هل هناك حديث بأن هذه الأيام تبعث على هيئتها يوم القيامة مثل يوم الجمعة وغيرها؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، في حدود علمي واطلاعي أنه ليس يوم من أيام الأسبوع يعرف يوم القيامة إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة، أما بقية الأيام فما عندي أنا يعني علم بهذا، وهذا في حدود علمي واطلاعي، ولا أحفظ نص على أن الأيام تبعث على ما هي عليه، وإنما صحت الأحاديث في يوم الجمعة يوم القيامة في الجنة، في الجنة يوم الجمعة بارك الله فيك. عفيفة طبعا ذكرت قصة طويلة بالنسبة لما حصل في عهد عمر، بأن اثنان يشبهان بعض كشبه الغرابي بالغراب، ثم ذكر القصة اللي ذكرتها الأخت عفيفة بكاملها. تسأل تقول ما صحة هذه القصة؟ أخت الفاضل هذه أخبار، والأخبار يعني يصلح فيها الصدق والكذب، يعني قد تصدق وقد تكذب. القصة اللي ذكرتيها واضح بأنها يعني على ظاهرها الوضع اللي تروج والكذب، فقضية أنه والله استودع بطن زوجته الحامل ثم ماتت ودفنت وبقيت أياما والدخان يخرج من القبر، وبعدين اكتشفوا والولد عاش والأم عاشت، يعني إذا أجريناها على القواعد الشرعية والعقلية ها والحسية نرى بأنها باطلة، لا يعني يمكن أن تقف على قدم ولا تستند إلى يعني ما يمكن الإطمئنان على تصديقها والقبول فيها. هذه مجرد أخبار، هذه مجرد أخبار. أما قضية والله دفنت اليوم وبعد صلاة الظهر ولا العصر اكتشفوا بأن الجنين حي، هذا ورد موجود، يعني حالات موجودة وممكنة، ممكنة يعني خلال مثلا 4 ساعات 5 ساعات يعني كشفوا القبر فوجدوا الجنين حي مثلا بعدما اكتمل يعني في الشهر 8 ولا 9 ممكن. أما قضية والله أيام وبعدين يطلع دخان وشيء من هذا القبيل، لا، هذه في الغالب يستعملها الوعاظ لترغيب الناس بقضية يعني قضية استعمال أو توديع الأموال والأولاد وسؤال الله عز وجل وجعلهم ودائع، يعني يستعملون من هذا الباب. وأعتقد بأن يعني الآيات والأحاديث كفيلة ولله الحمد يعني دعوة الناس إلى مثل هذا، بدل مثل هذه الأخبار التي ما نعلم لها يعني مصدر وليس لها ختام ولا زمام. تفضل يا أبا يمنى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ بخير.
مرحبا يا ابن.
والله الشيخ استفسر بك، يعني استسمحك سلفا.
تفضل.
يعني فيما يخص المسائل الخلافية يا شيخ بارك الله فيك.
نعم.
والله أشكلت علي يعني أحيانا تفتي وتستعرض يعني تستعرض المسائل الخلافية بالدليل. أشكلت علينا يعني يا شيخ شوية الأمور.
تفضل يا أخي تفضل.
في عدة مسائل يعني شيخ خلافية، يعني أنا والله يا إنسان عامي يا شيخ بارك الله،
تفضل.
اعذرني يعني لا تفتي يا شيخ بما صاره يعني راجحا.
نعم.
حتى انا يعني تشكل علينا احيانا تسوق يعني دليل من كلتا الجهات يعني يا شيخ.
طيب.
رب جزاك خير لك سمح.
اصبر اصبر يا ابا يمنى.
نعم.
انت الان ما ذكرت انت تقول المسائل الخلافيه اشكلت عليك، اي مسائل هذه؟
والله يا شيخ المسائل الخلافيه تسوق يعني جميع الادله يعني هناك من يراها
يعني انت تقصد تقصد في برنامجي يعني؟
نعم.
اي يعني اضرب لي مثال.
والله يا شيخ لا يستحضرني يعني ثاني مثال يعني.
لا انا بس طريقتي ومنهجي يعرفه الجميع باني انا ما اترك المساله عائمه.
والله حديث عهدنا في البرنامج
يعني. طيب خير ان شاء الله. بنبهك انا ان شاء الله، ابشر.
بارك الله فيك.
حياك
يعني
الله.
لا تعذرني شيخ.
لا 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 معذور، معذور مسموح.
والله يا شيخ يعني والله تسمحك سلفا ولك اني احبك
في ذلك. احبك الله يا اخي، اهلا وسهلا.
والله اشكرك عيني المسائل يعني
انت لو انت انت انت, انت لو تذكر لي مساله حتى اني ابني عليها واتكلم واتوسع، بس ما ذكرت لي ولا مساله.
انا اريد يعني لما لا تفتي بما تراه راجحا يا شيخ في مساله حتى لا تسوق الاحاديث الادله والفرقه الفلانيه.
أكيد متبع يعني تتابع البرنامج هذا ولا برنامج آخر؟
لا برنامج يا شيخ والله برنامج أتابع برنامج.
أبشر أبشر أبا يمن، أبشر أبشر، حياك الله يا أخي.
يعني توضيح بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤال يا شيخ ولكن أريد بعض الوقت لطرحه.
تفضلي.
يا شيخي منذ فترة وأنا أشعر بأني لست بخير، أشعر بتعب نفسي ورغم أني والحمد لله أتقرب إلى الله، جاءوا إخواني براقي شرعي إلى بيتنا وظهر بأني عندي سحر أنا وأختي. السحر الأول بما يسمى بالسحر الأرحام وهو مطعوم، وكان لنا ولأمي ومنذ كنا نحن أطفالا صغار. والسحر الثاني سحر مدفون وهو بغرض التعطيل لي ولأختي. السؤال يا شيخ ولا الأسئلة عن أمي التي توفيت وهي لا تعرف بأنها عندها سحر، رغم أنها كانت تمرض لفترات طويلة ولا يوجد أي شيء طبي، هل هي تعتبر من الشهداء؟
شان.
ثاني سؤال يا شيخ نحن تأذينا بسحر التعطيل أنا وأختي من ناحية التعب النفسي والجسدي، كيف نستطيع يا شيخنا أن نحتسب الأجر وأن لا يحرمنا رب العالمين من هذا الأجر؟ السؤال الثالث يا شيخ بعض الأحيان أشعر بالأسى على نفسي وأدعو على من سحرنا وأقول يا رب من أذانا لا ترحمه ولا تغفر له، هل هو يعتبر تعدي في الدعاء؟ وآخر شيء يا شيخنا هل يوجد دعاء أو ذكر يطمئن القلب لأن بعض الأحيان أشعر بالتعب؟
إن شاء الله.
دعواتك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك. أبو سيف. أبو سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ كيف حالك؟
مرحبا أبو سيف.
جزاك الله خير، أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا المسافر من بيتي يعني أنا ساكن من الشارجة، مسافر من بيتي للدوامي 350 كيلو متر أو 400 كيلو. الحين بخصوص القصر والجمع، صلاة القصر والجمع.
إيه.
مثلا الظهر أنا ساير الدوام صليت يوني شباب يعني يقول بنصلي وياك قصر وجمع. وقال لازم تكون يعني أنت تكون إمام. هل يجوز أني أصلي قصر وجمع معاهم إذا أنا إمام؟ إذا ما شيء يعني محطة عدنك ما فيها إمام
في الطريق يعني ها؟
يعني في الطريق وأنا راجع اليوم ومثل يعني أنا راجع اليوم فأنا رحت المسجد بصلي قصر وجمع راجع للبيت يعني
إيه؟
يعني من الدوام للبيت للشارجة صليت قصر بصلي قصر نيتي أني أصلي قصر وجمع. أنا قمت الصلاة وفي واحد كبير في السندش وأنا قمت الصلاة قلت الله أكبر وانا يعني يا سقرة دقني في ظهري بيده وانجبرت اني اصلي اربع ركعات انا نيتي انا اصلي اربع قصر وجمع
ركعتين
اي ركعتين ويوم سلمت صليت اربع ركعات الظهر وبعدين رديت يعني الجماعه صاروا قمت الصلاه صليت قصرت العشر
اي
انا هذا سؤالي جزاك الله
ان شاء الله يا ابو سيف.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب ارجع لي الأخت فاتن من اليمن بارك الله فيها. طبعا فاتن سألت تقول بالنسبة للزواج والطلاق هل هو قرار أم نصيب أم ماذا؟ أختي فاتن بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال الله جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو بقدر الله. الزواج والطلاق والعقم والولادة والسلم والحرب والصحة والمرض وكل شيء بقدر الله، ما تسقط من ورقة إلا بقدر الله. أنت يا فاتن اتصالك اليوم هذا اللي اتصلت فيه الآن هذا بقدر الله عز وجل، بقدر الله، ولذلك الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. فلذلك الزواج والطلاق والإنجاب وعدم الإنجاب كله بقضاء الله وقدره، ويجب على المؤمن أن يؤمن بقدر الله وأن يرضى بقضائه، هذا واجب على المؤمن. لذلك لا يصح إسلام شخص إلا بأن يؤمن بالقدر وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، واختيار الله جل وعلا للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه، أفضل من اختيار العبد لنفسه. ولذلك الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أختي فاطمة فاتن عفوا بالنسبة للطلاق والزواج وكل هذا بقدر الله، فقضية قول والله قرار أم نصيب أم كذا كلها تدخل في قدر الله سبحانه وتعالى. فاتن من اليمن تقول والدتها مخصصة ملابس للصلاة، وإذا جاء أحد سلم عليها أو دخل عليها تغير الملابس وتغسلها وتكثر من استعمال الماء، ما حكم ذلك؟ فاتن بارك الله فيك، بالنسبة للثياب الأصل في الثياب والحجارة هذه كلها الطهارة، ولذلك لا يجوز للوالدة أن توسوس في هذا الأمر ولا أن تبالغ ولا أن تتشدد، فإن مصافحة المحدث سواء كان جنبا أو كانت امرأة حائض للمرأة المتوضئة لا تنقض الطهارة ولا تتنجس، لأن هذه أوصاف معنوية موجودة في البدن، وصف معنوي وليس وصف حسي. فلذلك أي إنسان إذا صافحه إنسان آخر راح غسل إيديه ولا راح توضأ هذا موسوس، هذا موسوس. أي إنسان عنده ثياب مثلا خاصة النساء عنده ثياب للصلاة ودخل طفل ولا دخل الكبير ولا لمس هذه الثياب تقول تنجست، هذا تشدد وتنطع ما أنزل الله تعالى به من سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته المرأة عن دم الحيض يصيب الثوب ما قال اغسل الثوب، قال اقرص، قال حكيه أو حتيه ثم اقرصيه بالماء، يعني البقعة بقعة الدم اللي وقعت على الثوب، ما قال اغسل الثوب كله، وهذا إيش نزل دم النجس، ما قال اغسل الثوب كله، واضح؟ ولذلك ما بالنسبة للوالدة قولي لها هذا ما يصلح، وربما يفتح الشيطان عليها باب للوسوسة ويدخلها في أشياء ربما والعياذ بالله تضر على دينها. الأصل في الثياب الطهارة، حتى لو لمسها شخص آخر، حتى لو كان جنب كما قلت وامرأة حائض أو نفسة سلمت عليها ولا جابت لها الثوب ما ينجس الثوب. الكافر هو كافر غير نجس بدنيا، إنما المشركون نجس يعني نجاسة معنوية عقائدية، يعني لو جاءت امرأة غير مسلمة وسلمت على الوالدة وهي متوضئة انتقض وضوءها؟ الجواب لا، ما انتقض وضوءها. فقولي للوالدة لا يجوز لها تستمر في هذا الطريق لأن هذا طريق خطير، مع الوقت ربما والعياذ بالله يبدأ الشيطان يكبر لها مثل هذه الأشياء وتدخل في متاهات. الأخ أبو يمنى من الجزائر، طبعا أبو يمنى يظهر أنه جديد وحديث في المتابعة البرنامج، يقول هو المسائل الخلافية تشتتنا هذه، يقول يعني كيف يا أبا يمنى بارك الله فيك، بالنسبة لي منهجي في الجواب على أسئلة المسترشدين والمستفتين معروف لدى الجميع، وهذا الحمد لله تقريبا ما يزيد على 10 سنوات أو أكثر، والناس يعرفون منهجي وطريقتي، وأنا لذلك أتجنب حتى حكاية أقوال المذاهب بأسمائها يعني، وأحرص على الدليل، ودائما ولله الحمد والمنة لا أترك الجواب عائما، وإنما أرجح فأقول هذا هو الراجح وهذا هو المرجوح. فلعلك يعني تصبر ويتسع صدرك إن شاء الله لمتابعة البرنامج، وتفهم هذا مع الوقت، وتعرف منهجي وطريقتي في الإجابة على الأسئلة. بارك الله فيك ورضي الله عنك، وفقك الله لطلب العلم، وأنت ذكرت بأنك عامي وأيضا يعني جديد على طلب العلم، اطلب العلم واقرأ في كتب العلماء وتتلمذ على المشايخ والعلماء، ولا تنفرد بقراءة الكتب، وإنما تقرأ على العلماء. والآن ولله الحمد تستطيع تحضر حلقات وأنت في الجزائر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنقل مباشرة ولله الحمد عن طريق يعني هذه الاتصالات وهذه البرامج ولله الحمد، صوتا وصورة وحضور مباشر، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل. بل هناك الحمد لله في كثير من بلاد العالم الإسلامي، هنا الحمد لله في الإمارات كذلك دروس تنقل مباشرة ولله الحمد، ممكن أنك تتابعه، ومع الوقت سيكون لك رصيد جيد من الفقه والفهم، بحيث تعرف يعني طريقة كلام طلبة العلم في الإجابة على الأسئلة، وكيف يعني يفكرون، وكيف يتكلمون، وكيف يستنبطون، وشيء من هذا القبيل. وفقك الله وبارك فيك. سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا منذ فترة أشعر بأنني لست بخير، وتقول الحمد لله أنا أتقرب إلى الله عز وجل. تقول: إخواني أتوا براقي، تبين بأن هناك سحر لي أنا ولأختي، ما يسمى بسحر الأرحام، وأيضا سحر آخر بسحر التعطيل مدفون. تقول: أمي توفيت وما علمنا بأن فيها سحر، هل تكون شهيدة؟ سارة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، أنت وأختك وجميع أهلك وجميع المسلمين. صلى الله تعالى أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين، وأن يرفع البلاء عن المبتلين، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر السحرة والكهان والدجالين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أختي سارة، بالنسبة للوالدة أرجو الله تعالى أن يكتبها شهيدة، لأنها مظلومة، فإذا ماتت بسبب السحر فإنها مظلومة، ولا شك بأن المظلوم كما ذكر كثير من أهل العلم ونصوا على هذا، على أن المظلومة إذا قتل شهيدا، إذا قتل الشخص ظلما فإنه يكون شهيد بإذن الله. فأبشري إن شاء الله الوالدة تكون شهيدة بحول الله تعالى وقوته. وأما بالنسبة لك ولأختك فيعني تحرصين على دفع هذا السحر بالطرق الشرعية والتي جاءت بها نصوص القرآن والسنة وعليها سلف الأمة، من خلال استعمال بعض استعمال الآيات القرآنية والأوراد الشرعية، وأيضا بعض الأشياء التي نص عليها السلف، مثلا من قراءة مثلا من وضع 7 ورقات من السدر الأخضر بعد يعني دقه بين حجرين، أو خلطه بالخلاط، تضعين في ماء وتغتسلين منه أنت وأختك على الدوام والاستمرار. طبعا قبل ذلك التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى والتوكل عليه، حق التوكل، فإن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وأنت يا سارة لو تبصرت في وضعك ووضع أختك لوجدت بأنك في هذه الفترة المرضية اللي مريتم فيها أقرب إلى الله عز وجل من أي فترة سابقة، وتكثرون من الدعاء وقراءة القرآن وذكر الله، وعندكم أكيد يعني شيء من الأعمال الصالحة اللي بينك وبين الله عز وجل، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل. والدنيا هذه يا بنتي دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. قل جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قل جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. انظري في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما منهم أحد إلا وقد ابتلي، وتنوعت الابتلاءات في حياة الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا شك بأنه يخفف وطأة الأمر اللي أنت فيه، وكذلك أختك بارك الله فيكما. لما تنظرون في حياة الأنبياء كيف تعرضوا للبلاء العظيم وكيف تعرضوا للفتن الكبيرة، وهم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لرسالته ولتبليغ دينه سبحانه وعز. فلذلك عليكما بالصبر واحتساب الأجر، وهذا لا يمنع من استعمال الوسائل الشرعية التي يعني تخرج هذا السحر وتدفعه عنكم. ها تفضل يا مهود. أم هود من عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبي أسألك سؤالين عندي.
أخفض التلفزيون يا أم هود، أخفض التلفزيون على الآخر وكلميني من الهاتف. تفضلي.
أيوة شيخ. بس أنت بسأل بخصوص مس.
ما يصلح يا أختي يا أمهود، الله يرضى عليك، قلت لك أخفض التلفزيون لأن فيه تردد، أنت الآن ما تسمعيني ولا أسمعك، أخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف.
أيوة شيخ. تفضل. أنا معك.
تفضل.
أيوة بخصوص المس أعوذ بالله.
أي.
يعني هل الإنسان يحس في حياته إذا ما في حس إنسان في حياته؟ لأن إحنا البيت اللي عايشين فيه دائما فيه سبحان الله كنا مس، يعني هذا إحساس وإحساس عيالي. وفي فرق يا شيخ بين أن المس والقرين، لأن كل ما أجي أنام أحس في أشياء تصير لي في الخفايا، يعني أعوذ بالله إني أشياء ما حلو تصير لي وأنا نايمة.
إيه.
فأنا يعني بس هم يختلفوا في الحركات، يعني كأنهم يتمثلوا عليه مثل لقزام مثل حريم عريانات مثل الأشياء، وصير لي أنا يعني مثلا كأن سبحان الله أكون أنا مع زوجي، أكون مع يعني كأن زوجي هو معي كذي الأمور.
البيت ملك لكم يا أمهود. البيت
الحريم عريانات.
البيت ملك لكم. البيت
اي شيخ ملك لنا، يعني
من قديم هذا ولا جديد؟
الا احنا متحولين فيه يمكن تقريبا الحين 5 سنوات.
اي ولكن بعد ما دخلتوا البيت حصلت الحاله هذه.
حصلت الحاله، حتى العيال يشوفوا اشياء حركه في الصوت في الاشياء في وش اسمه في المس.
طيب.
يعني كوايه وفي سشوار.
طيب يا أمهود خلاص وضحت الفكره.
وفي البيت كله نفور الشيخ، نفور مع العيال نفور. ايه. مع الزوج. أيوة.
إن شاء الله يا مهود. إن شاء الله أبشري. مرحبا أختي أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤالين من وحدة أعرفها.
إيه.
كلفتني فيها.
أها.
تقول حامل 2 شهر و10 أيام وتقولوا سقطت متعمدة، هي مسقطة.
اي.
والحملة الثانية بعد 2 شهر وسقطت وهي تعبانة فيها تجيها تشنج كذا.
اي.
ومجهل يعني هي البلد اللي فيه جهل بعد جهل كثير. تقول علي شيء وش علي هالحين؟ ندمانة يعني مسكينة قاعد تعذب.
ان شاء الله ينفع.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. اهلا وسهلا. ابو اسيا. يا ابا اسيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالكم؟
مرحبا.
عندي سؤالين.
تفضل. تفضل.
السؤال الاول يا شيخ هو كما نسمي نحن هنا بلغتنا العاميه الشم، يعني دقيق يضعه أحد في كفه ويشمه في أنفه، دائما يستعمله الناس الكبار.
الدقيق هو الدقيق هو مثل الطحين؟
نعم مثل الطحين. أنا طيب. لا أعرف استغراقه.
إيه يشمه؟
نعم مثل الطحين. يشمونه. نحن نسميه الشم. لا أدري كان حرام هو.
طيب ما لماذا ما الحكمة؟
أنا لا أدري، رأي نرى هنا الناس الكبار فقط من
كبار السن، كبار السن
يشمونه يضعوا في كفيل ويغلق أحضرها
والله
ويشمونه.
لو ما كانوا كبار سن قلنا يمكن أنهم يقلدون الذين يشمون، نسأل الله العافية، الجماعة المخدرات.
لا 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 لا, 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 لا
مدام كبار سن أكيد في حكمة. ما هي الحكمة؟ ما سألتهم يا
لا
ما سألتهم يا أبا آسيا، ما سألت كبار السن لماذا يشمون الدقيق؟
هو ليس دقيق، هو هي 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 شجرة.
شجرة.
يقول نعم، يقول أنا أو نفسه يقول أوراقها يقول حتى تكون الدقيق.
إيه.
أحد يشموها بيه.
وإذا شم.
نحن نسموها الشم.
وبعد.
لا أدري أنتم تعرفونها.
وبعد الشم شم بعد شمهم لها يكونون في حالة طبيعية ولا في حالة غير طبيعية؟
نعم طبعاً حالة طبيعية طبعاً.
عادي.
نعم حالة طبيعية طبعاً.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو عنك ايضا، هناك شيء نسمي نحن الكيس، يعني مجموعه من الناس رجال او نساء او اخلاقهم مجموعه، يعني يتفقوا يضعون زمنا معينا، يعني من كل 3 أيام او اسبوع او شهر كل احد يضع مبلغ معين من المال.
نعم.
ويجمعونه.
نعم.
وياخذون اوراق، يكون 60 شخص أو 70 أو 10، ويأخذ كل إنسان يكتب له اسمه ولا ورقة.
نعم.
ثم يأتي أحد يأخذ هذه الورقة، من خرج اسمه يعطوه هذا المبلغ.
نعم.
نعم يكون أحد أيضا الشخص ضامن هذا الكيس، أحد ضامن. أحيانا يأخذ سهم لأنه هو الضامن.
لكن أبو آسيا هذه عندنا نحن مسألة اسمها جمعية الموظفين، يعني يجتمع عدد من الناس، يقول كل واحد شهريا يضع مبلغ، ثم يضعون قائمة بالقرعة بالأسماء، كل واحد يأخذ نفس المبلغ المجموعة. تقصد هذا ولا أمر آخر؟
لا هو مثل هذا، ولكن المشكلة نحن هنا يقول هو إنسان ضامن هذا المبلغ، أحيانا يعطوه هذا المبلغ يكون هو لا 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 يساهم في هذا لأنه هو الضامن لهذا المبلغ. وإذا تأخر إنسان عن دفع المبلغ يضع عليه ضريبة أيضا.
إذا تأخر يضعون غرامة. ها
غرامة. نعم
إن شاء الله.
نسمي الكيس هون.
إن شاء الله. أبشر يا أبا آسيا.
أفهمت يا شيخ.
أي نعم واضح. عطر السؤال الثالث.
السؤال الثالث هو أنا زوجتي قالت إنها إذا خرجت من المحراب تقول الله رب اغفر لي، اللهم حصن فرجي من الفواحش وصدري منها. نعم تقول اللهم طهر قلبي من الفرق وحصن فرجي من الفواحش، هل هذا أثر صحيح؟
هذا إذا خرجت أين يعني؟
قالت إذا خرجت من المحراب.
إذا خرجت من البيت يعني؟
المحراب مكان الصلاة.
محراب يعني الغرفة اللي في البيت.
نعم غرفة في البيت.
اللي تصلي فيها في البيت.
حمام 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 حمام.
الحمام.
حمام نعم حمام المنزل. أنا عارف اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. إذا دخل إنسان إلى خرج يقول ربي اغفر لي.
أي نعم.
لكن هي تقول اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. هل هذا أثر أحيانا؟
إن شاء الله يا أبا آسيا.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا. طيب نرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها، طبعا تقول يعني تأذيت أنا وأختي من السحر أذية شديدة، كيف نحتسب الأجر؟ أختي سارة بارك الله فيك، قبل قليل ذكرت لك بعض النصوص الشرعية وذكرت لك كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا وقد ابتلي، وهم القدوة والأسوة، فأولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، فنقتدي بهم، وكيف صبروا واحتسبوا، والله عز وجل جعل العاقبة لهم، فالعاقبة لكم حميدة بإذن الله تعالى، وأنتم في أجر دائم، لا تبطلوا هذا الأجر بالتسخط أو الذهاب إلى الطرق محرمة مثل طرق السحرة والكهان والعرافين، وإن شاء الله أنتم بعيدون عن مثل هذا. احتسبوا الأجر واستسلوا بما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، زيدوا من الاقتراب من الطاعة والعبادة، وثقوا علاقتكم أكثر بربكم سبحانه وتعالى، ستجدون الفرج بإذن الله سبحانه وعز. سارة تسأل تقول يعني أنا أشعر بالأسى يعني بالنسبة لهؤلاء الذين تسلطوا علينا، فأدعو عليهم أقول اللهم أو ربنا لا ترحم من سحرنا وافعل به كذا وكذا. أختي سارة بارك الله فيك، والله لو لم تدعين عليهم لكفاهم ما هم فيه، لو ما دعوتي لكفاهم ما هم فيه شر والعياذ بالله. فهم الآن تحت سخطة الله ولعنة الله، تحت سخط الله ولعنة الله، تحت غضبه سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء من شر الناس والعياذ بالله، الذين يؤذون خلق الله وعباد الله وتسلطون عليهم بالسحر. هؤلاء من شرار الناس والعياذ بالله، هؤلاء ما هم فيه شر، والله لو لم تقومين بالدعاء عليهم أنت وأختك لكفاهم ما هم فيه. فهم الآن تحت لعنة الله وسخط الله ونقمة الله ورجس والعياذ بالله، سينزل الله عليهم رجس في الدنيا، والنار موعدهم يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار مسلم من ضاره الله، ولكن لو دعوتي ما يعني أنت مأذون لك بالدعاء. يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن لا تتجاوزين، ادعي على الساحر أو الساحرة، لا تدعين على أولاده، لا تدعين على والديه، لا تدعين على أسرته. قول اللهم سلط على من سحرني رجسك وغضبك، اللهم انتقم لي منه، اللهم انتقم لي. ولذلك نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. لذلك لو تقول رب إني مغلوبة اللهم انتصر لي، والله ليريك الله عز وجل جزاء هؤلاء السحرة، ترينهم في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك احتسب الأجر وقولي لأختك تصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما كان البلاء عظيما كان الجزاء أعظم وأكبر. فالسحر هذا اللي تعرضتما له عظيم وخطير، لكن الجزاء عند الله عظيم، ستجدين يوم القيامة بإذن الله ليس عليك شيء من الخطايا. لماذا؟ احتسبت الأجر فكفر الله عنك. ولكن أرجع وأؤكد على أن هذا ما يمنع أنك تسلكين الطرق الشرعية والمسالك الطبيعية في دفع السحر بعيدا عن الطرق الشركية والبدعية. سارة تقول هل يعني يوجد هناك ذكر أو دعاء معين لأني أشعر أحيانا بتعب شديد وكذا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأدعية كثيرة، يعني تسألين الله عز وجل أن يعني يرفع عنك البلاء وأن يعافيك وأن يبعد عنك الشر أنت وأختك مثلا. وهناك أدعية موجودة في دواوين السنة ولله الحمد، يعني مثلا أدعية رفع هذا البلاء، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وتكررين هذا باستمرار. أيضا تقولين أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اقرأ الفاتحة، اقرأيها قراءة رقية، قراءة استشفاء، وليس قراءة عادية. الفاتحة هذه سبحان الله العظيم هي أعظم سورة في القرآن، ولها من التأثير متى ما إن كان المحل مستعد، قلبك متوكل على الله، عندك من الثقة وحسن الظن بالله الشيء العظيم. إذا حصل مع هذا قراءة سورة الفاتحة سترين آية من آيات الله عز وجل. أهم شيء يكون قلبك معلق بالله، تقرأين هذه السورة باستمرار. عندك القواقل الثلاث قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. انتبهي يا سارة إلى الأماكن والأزمنة والأحوال التي مظنت إجابة الدعاء. عندك الثلث الأخير من الليل، هذا وقت النزول الإلهي، نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. عندك حالة السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. عندك بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. عندك بارك الله فيك بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، وهي لحظة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء من دعا. عندك بارك الله فيك حالة الانكسار، يعني لما تدعين الله عز وجل تظهرين عجزك وفقرك وتذللك وانكسارك، تظهرين قمة ذل العبودية أمام عز الربوبية، تعظمين الذي على العرش استوى. هذه الحالة من الحالات التي ينظر الله عز وجل إلى عبده نظر رحمة ويعافيه. ولذلك كثير من الناس والله عجزت فنون الطب، عجزت المستشفيات، عجزت الأدوية، لكن الله عافاه بفضله سبحانه وتعالى ثم بهذا الدعاء. أبو سيف من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا يعني أعمل مسافة ما بين الشارقة وعملي تقريبا 400 كيلو متر، يقول أحيانا أصلي الظهر قصرا وجمعا، يقول دخلت المسجد أصلي في الطريق، يقول يعني كنت استفتحت صلاة الظهر على أساس أني أقصر، يقول واحد دقني على الكتف ودخل معي وقلبتها 4 ركعات وبعدين صليت العصر ركعتين، وذكر طبعا حالته. يا أبا سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك ما بين الشارقة ومحل عملك هذا سفر تترخص فيه برخص السفر من الجمع ومن القصر والجمع والفطر مثلا، إذا وصلت محل عملك خلاص هذه إقامة ثانية، ما تقصر ولا تجمع في مكان العمل ما دام أنه مدينة وليس صحراء. إذا قلت لي لا أنا في الصحراء، نحن مثلا نعمل في كامب مثلا أو في شركة في الصحراء، نعم هذا سفر، لكن مدينة لا، هذه إقامة. ما بينهما في الطريق 400 كيلو هذا تترخص فيه برخص السفر. لماذا؟ لأنك يوميا رايح جاي بمثل هذه الطريقة. فحتى أهلك الآن عرف يقولون وين أبو سيف، قال راح الدوام، ما قالوا سافر، ها صار حتى العرف يقول أبو سيف راح للدوام، ما يقول والله سافر، وأنت ما تجهز شنطة ويجد فيك السير وكذا وتسحب عمرك، لا أنت تروح فقط إلى محل العمل، وذلك في محل العمل ما تقصر ولا تجمع. الأمر الثاني بالنسبة لك في الطريق تصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، نعم لأنك في الطريق مسافر، كون شخص يقتدي بك يجوز، وما في داعي أنك تروح تصلي 4، تصلي ركعتين وهو يقوم يكمل صلاته، حتى لو كنت في بداية الصلاة، حتى لو شافك أنك كبرت الآن صلاة الظهر تصلي قصر، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب كان إذا يعني صلى وخلفه ناس مقيمين يلتفت إليهم ويقول نحن مسافرون أو نحن مسافرين الآن نقصر، صلي ركعتين وإذا سلمنا تقومون تتمون الصلاة. فمستقبلا أبو سيف الله يرضى عليك إذا صليت وصلى خلفك ناس لا تتم الصلاة، صلي على ما أنت عليه، عموما صلاتك صحيحة إن شاء الله، لأن العلماء يقول ليس شرطا يعني خاصة النية، لا لا لا, لا تبطل مثلا من نوى، لا تبطل صلاة من نوى أن يصلي ركعتين ثم أتم في الفريضة، أنا أقصد الفريضة، لأن هذه الأصل، هذا هو الأصل. وأن تقول ذهبت وصليت العصر ركعتين أيضا جائز، بارك الله فيك. عموما أخي الفاضل مستقبلا إذا صليت بمقيمين أنت الإمام يجوز صلي ركعتين هم يتمون، إذا صليت بمسافرين هم أنت تصلي طبعا ركعتين ويتابعونك وأيضا تجمعون الصلاة اللي بعده. إذا صليت خلف مقيم لا، صليت خلف شخص مقيم يصلي 4 ركعات تتم معه 4 ركعات. أم هود من عمان بارك الله فيها، طبعا أم هود ذكرت قصة يعني حالة، ما أدري كم بقي عندنا الوقت، دقيقتين. طيب يا أم هود بارك الله فيك، عموما أختي الفاضلة واضح بأن ما تتعرضين له أنت وأسرتك هذا لا شك بأنه يعني نوع من الجن يحاولون أن يؤذونكم، والجن يعيشون على الأرض وليس في باطن الأرض. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن مطالبة بالحرص على قراءة سورة البقرة باستمرار في البيت، ولو قرأت الأسرة كلها سورة البقرة يوميا فإن هذا قليل في مكافحة ومدافعة هذه الحالة التي فيها اعتداء من الجن عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الأمر الثاني، احرصي على تفتيش بيتك وإخراج كل ما يمنع دخول الملائكة مثل الكلاب والأصنام، تخرجونها من البيت. المسألة الثالثة، احرصين على نظافة بيتك باستمرار، لا سيما المراحيض هذه تحرصين على نظافتها باستمرار. المسألة الأخرى أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصوا على كثرة ذكر الله، على الطعام وعلى الشراب عند دخول الخلاء، وعند حتى في حالة الحالة الحميمية بينك وبين زوجك تقولون بسم الله، تذكرون الله باستمرار. مسألة أخرى بارك الله فيك، تحصنين الأولاد عند النوم، تقرأين عليهم القواقل الثلاث مثلا، تقرأين عليهم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ولو قلت مثلا أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. مسألة أخرى، تفتشين بيتك وتنظرين، فإذا وجدت شيئا غريبا كعقد مثلا أو لفائف أو شيء تعرضينها على راقي، ممكن يكون سحر يعني جلب شيء من الشياطين عليكم. بالنسبة للقرين، القرين موجود مع كل أحد، فالله جل وعلا وكل بكل إنسان ملك وقرين، ملك يأمره بالخير وقرين يأمره بالشر، فالقرين قد يكون له دور أيضا في هذا وقد لا يكون له دور، يعني قد يكون هناك يعني الأرض من أصلها مسكونة، أو يعني هناك سحر تسلطوا فيه عليكم من خلال هؤلاء هذه الجن. اتبعي هذه الخطوات وإن شاء الله بإذن الله تجدين العافية بحول الله. أم فهد من السعودية، أبو آسيا من موريتانيا، اعتذر منكما لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلة الأخت أم فهد من السعودية، أو سؤال الأخت أم فهد وأسئلة الأخ أبو آسيا من موريتانيا في أول اللقاء بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.